الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. هذا مناسب قبل ما نبدأ بالدرس نذكر أحد زملائنا اللي كان يحضر معنا بالدرس، انتقل إلى رحمة الله شهيدا السيد قاسم اللي كان يحضر من المسبوقين بمصيبته قضيته. أنا ما أدري أمس يا الله افتهمت رحمة الله عليه رحمة الله عليه سيد جليل سيد قاسم قتل هكذا في بغداد ظلما وعدوانا رحمة الله عليه تغمده الله برحمته. إن شاء الله هذا يكون واعظ لنا حتى نتهيأ شوي نتحضر من الساعة 9 القوية تجي تروح في الدعاء ورد أعوذ في دعاء أدعية أحد أدعية الأيام أعوذ بالله من انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. مثل واحد ساعة الساعة هيك كل شيء ما مسوي لا متحضر لا متهيئ لا قاضي ما عليه من واجبات من حقوق لا موصي لا ساعة الساعة أعوذ بالله من انقضاء المدة قبل التأهب. إن شاء الله هذا السيد متأهب ومستعد لأن علامات الإيمان كانت واضحة لي وظاهرة فيه رحمة الله عليه. اللهم احشره مع محمد وآل محمد مع ساداته ومواليه محمد وآل محمد واحشرنا معهم يا الله إلى روحه وأرواح المؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة. الكلام يقع في الفرع الثاني في الكفر باعتباره سبب من أسباب التحريم. الفرع الثاني هو مسألة التزويج من الكتابية، هل يجوز الزواج بالكتابية أو لا؟ هذه المسألة محل اختلاف والأقوال الظاهر أنها أكثر مما ذكره المصنف. المصنف ذكر قولين لكن الظاهر بمراجعة الكتب الاستدلالية يظهر أن الأقوال أكثر من ذلك، وكل قول هناك جملة من العلماء الذين التزموا به. قول الأول هو التحريم مطلقا. الآن على مستوى الفتاوى نستعرض الأقوال. التحريم مطلقا ذكروا أنه اختاره السيد المرتضى، بل ذكر السيد المرتضى أنه ممن فردت به الإمامية، أن التحريم مطلقا ممن فردت به الإمامية. الشيخ الطوسي في الخلاف في كتابه الأخبار أيضا اختاره، ابن إدريس اختاره. قول الثاني الجواز مطلقا بلا تفصيل، هذا هم منسوب إلى الشيخ الصدوق، إلى والد الشيخ الصدوق علي بن الحسين بن باطويه، وكذا إلى ابن أبي عقيل من علماء القدماء. الثالث التفصيل بين الدائم والمتعة، فالدائم يحرم والمنقطع يجوز بالكتابية. قالوا هذا هو ظاهر الشيخ المقصود، ونقل عن أبي الصلاح الحلبي وعن سلار، وقيل بأن اختيار المتأخرين أن المتأخرين اختاروا هذا التفصيل بين الدائم وبين المنقطع. الرابع هو تفصيل بين المتعة لكن بهذا النحو، تفصيل السابق لكن بنحو آخر، وهو أن يقال بجواز المتعة اختيارا. وأما الدائم فلا يجوز إلا عند الضرورة والاضطرار، حينئذ يجوز الدائم وإلا فلا يجوز. قالوا هذا هو مذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج، المتعة جائزة اختيارا بينما الدائم لا يجوز إلا في حال الضرورة. سهل يجي بأدلته. الخامس هو عدم جواز العقد مطلقا وجواز ملك اليمين. ملك اليمين يجوز النكاح بملك اليمين، لكن العقد غير جائز مطلقا سواء كان دائما أو منقطعا. ومن هنا يظهر أن القول السابق التحريم مطلقا كان المقصود به شنو؟ التحريم مطلقا حتى بملك اليمين، حتى بملك اليمين. هذا لا يفصل بين العقد وبين ملك اليمين. هذا حقي نقل عن الشيخ المفيد وحقي عن الشيخ الطوسي في بعض كتبه. هذه عمدة الأقوال في المسألة. الاختلاف في هذه المسألة واضح كما سيتضح أكثر، ناشئ من اختلاف الأدلة، من اختلاف الأدلة وتعدد الأدلة. الأدلة سواء كانت من الكتاب أو من السنة هي مختلفة متعددة ومختلفة، ونتيجة اختلاف الأدلة اختلفت الأقوال أيضا وتعددت الأقوال. احنا أول في البداية نستعرض الأدلة التي استدل بها القرآن الكريم، أدلة المنع أو أدلة الجواز. نستعرض الآيات القرآنية التي استدل بها في المقام في هذه المسألة، ثم بعد ذلك ندخل في بحث السنة، لأن تأسيس أن الكتاب على ماذا يدل مهم جدا في علاج حالة التعارض بين الروايات. قد نضطر نرجع شنو للكتاب، وقد نضطر نقدم بعض الطوائف على طوائف أخرى لموافقة شنو الكتاب. يجب أن نعلم ونفهم أن الكتاب على ماذا يدل، هل يدل على التحريم، هل يدل على الجواز أو لا. الآيات التي ترتبط بالمقام عبارة عن ثلاثة آيات، ثلاثة آيات. اثنتان من هذه الآيات الظهور الأول لها هو التحريم وعدم الجواز، وهناك آية ثالثة لا ظاهرها الجواز، ظاهرها الجواز. الآية الأولى هي عبارة عن قوله تعالى، نقرأ الآية في سورة البقرة، في سورة البقرة قرأناها في الدرس السابق. وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذه أول آية ذكرت في المقام واستدل بها على التحريم لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ظاهر الآية فيها أن الشرط جواز النكاح هو الإيمان، والإيمان فما عدم الإيمان المشركات لا يجوز نكاحهن. دلالة الآية على هذا الشيء واضحة وظاهرة، والظاهر أن المقصود بالنكاح في المقام العقد، من الصعوبة جدا أن نعمم لملك اليمين وذلك بقرينة ذيل الآية ولا تنكح المشركين، لا معنى لافتراق ملك اليمين في إنكاح المشرك وإعطاء المرأة، واضح المقصود لا تنكح المشركين يعني لا تزوجوا بناتكم علما للمشركين زواجا دائما أو منقطعا. ذيل الآية يصلح أن يكون قرينة على اختصاص لا تنكح المشركات بماذا؟ بالعقد. فمن الصعوبة أن نجعل الآية شاملة لعقد ملك اليمين. ذيل الآية وهي قوله تعالى ولا عبد أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، لا يخلو من إشعار، أكثر من إشعار، إشارة لا لأن الحكمة من هذا ما هي؟ الحكمة هو تأثر كل منهما بالطرف الشنو الآخر، الزوجات تتأثر بزوجها المشرك كما أن الزوج أيضا يتأثر بزوجته المشركة. هذا العلة أو الحكمة ذكرت بعد النهي في كل من الطرفين، لا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين. لماذا؟ لأن هؤلاء يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، إلى المغفرة، يدعو إلى المغفرة. لا يخلو من إشارة إلى أن الحكمة هي تأثر كل منهما بالآخر، هذا يدعو إلى النار، أنت عندما تختلط معه تتأثر به فقد يجرك إلى أعذانهما، طريقان مختلفان متوازيان لا ينحطيان، فيمنع من الاختلاط بينهما لأن هذا يدعو إلى المغفرة بينما هذا يدعو إلى النار. هاي إذا يعني ركزنا على هاي النقطة استفدنا منها في الشيء أشبه بالتعليل قد ينفعنا في تعميم الحكم للكتابية إذا استشكلنا في شمول المشركات من للكتابية، إذا استشكلنا في شمول عموم المشركات عنوان المشركات للكتابيات بدعوى أن الكتابية ليست مشركة، واضح قد نستفيد من هذا في إثبات الحكم حتى في الكتابية باعتبار أنه العلة واحدة، هذا يدعو إلى النار وهذا يدعو إلى الجنة والمغفرة. بل قد نتعدى إلى أن كل من يكون هناك فاصل ولكم دينكم ولي دين، له دين ولي دين، هو يدعو إلى النار وهذا يدعو إلى الجنة وإلى المغفرة، هذا الزواج به التزاوج بينهما يمكن أن يكون مشمول لهذه الآية الشريفة. هذه نقطة تنبه ما نريد أن نركز عليها. على كل حال كل من يدعو إلى هذا بحيث يصدق عليه أنه ذاك في وادي وهذا في وادي، ذاك في دين وهذا في دين آخر، هذا أيضا قد يستفاد من الآية ذلك. والله لاحظ الآية ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. على كل حال تم هذا أو لم يتم استدل بهذه الآية على حرمة الزواج بماذا؟ بالكتابية بدعوى حمول المشركات لهن. هذه المسألة شمول المشركات لهن من كتابيات إما أن تستظهر من نفس الآية وأن يقال أن المشرك في الآية يراد به ما يعم حتى الكتابي لأن الكتابي مشرك أيضا، لأن السر في إطلاق الشرك على عبدة الأصنام الذين كانوا في عاصر النبي صلى الله عليه وآله وكانوا موجودين قبل اليوم القدر المتيقن من هذا العنوان، السر في هذا أنهم كانوا يعبدون الأصنام، لكن يعبدون الأصنام من دون أن ينكروا هذا وجود الله سبحانه وتعالى، تقربنا إلى الله زلفى كما نص على ذلك القرآن، لكن بالرغم من هذا اعتبر هذا نوع عبادة للأصنام واعتبر شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا موجود في الكتابيين، هذا موجود عند النصارى، موجود عند اليهود، موجود عندهم، لأنهم هم أيضا يتقربون يعتبرون أن المسيح هو ابن الله. شيء من هالقبيل الأقانيم الثلاثة، هؤلاء أيضا هم يصح إطلاق المشركين ماذا عليهم. هذا وجه بلي
وجهها
نعم إلا هل وجهها الوهابية.
مسألة أخرى.
لا أن الشرك ما يعني فقط هو أن يعبد إلهين. أعم من هذا شرك عبادة. مولانا ولا يقصد أنه إله وكذا، لكنه بالنتيجة هو يمارس معه تقوص أنه إله. هذا لا مولانا، شوف احنا بنقول ان هذا بنقول بانه، لكن بنقول احنا هؤلاء يقربون الى الله زلفى، هذا مجرد مقرب الى الله، مجرد مقرب. نعبدهم مو معناه نعبدهم، وانما معناه انهم نقدم لهم القرابين، نتوسل اليهم كذا، لكن مع وجود ماذا؟ مع وجود اله، يكون هو الخالق، يكون هو القادر، يكون هو الكذا. وهؤلاء مجرد وسائط، هؤلاء مجرد كذا، مو وسائط، سنقول هؤلاء مجرد انهم يقربون الى الله زلفى. لا شنو على كل حال، هذا ما بندخل في تفاصيل هذا البحث، لانه احنا في غنى عن في الحقيقة شمول الدليل والآية القرآنية لمحل الكلام، سيأتي أنه تدل عليه روايات صريحة وواضحة في أن المشركات كعنوان يشمل ماذا؟ يشمل الكتابيات، وهذا الدليل سيأتي رواية صحيحة تدل على ذلك. هاي الآية، سمحوا لي خل نكمل سمحوا لي، يعني الحديث يطول. هاي الآية الأولى، هاي الآية استدل بها على ماذا؟ على حرمة الزواج بالكتابية بهذا التقرير. لا إشكال في أن دلالة الآية على التحريم على الحكم واضحة، لا يمكن الشك فيها. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، الإيمان شرط في ماذا؟ في جواز نكاح المشركة. وإنما قلنا في تشكيك في شمول عنوان المشركات الكتابيات، هذا سنتغلب عليه من خلال من طريق رواية معتبرة تنفعنا في ذلك. الآية الأخرى التي استدل بها هي عبارة عن الواردة في سورة الممتحنة، وهي قول سمحونا وهي قوله تعالى: إذا جاءكم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار. إلى ذيل الآية، في ذيل الآية يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا إلى آخره. ولا تمسكوا بعصم الكوافر الموجود في التفاسير وفي الكتب الفقهية أن هذا المقصود به هو النهي عن إبقاء الزوجة ماذا؟ الكافرة بعد أن أسلم زوجها. والسر في هذا التعبير اللي هو كناية عن الزواج والنكاح هو هذا، أن المرأة بالنكاح تكون قد عصمت نفسها من الأجانب. فالزواج عصمة، الزواج عصمة، عصم جمع عصمة، واضح، عصم جمع عصمة. لا تمسكوا بعصم الكوافر، خطاب لأشخاص متعددين، أن ينهى كل واحد منهم أن يمسك بعصمة زوجته الكافرة، يعني أن يتمسك بنكاحها، أن يتمسك بالزواج بها بعد أن أسلم هو. لا تمسكوا بعصم الكوافر، نهي عن إبقاء الزوجية على حالها بعد إسلام ماذا؟ بعد إسلام الزوج. وقلنا في الدرس السابق بأنه إذا كان بالأولوية نستفيد من عدم جواز الزواج بالكتابية ابتداء. هاي الآية الثانية، هاتان الآيتان تدلان على التحريم، دلالة على التحريم هم عام لا يفرق فيها بين المنقطع وبين ماذا الدائم. نعم شمول الآية الأولى لملك اليمين لا يخلو من شيء، كما أن شمول الآية الثانية إلى ملك اليمين أيضا غير واضح، لأن الآية تنهى عن التمسك بعصم الكوافر، إلا إذا قلنا أن ملك اليمين أيضا شنو عصمة للمرأة، إلا إذا قلنا أن ملك اليمين عصمة للمرأة أيضا يعصمها عن الأجانب، فالآية تكون أيضا شاملة علما لملك اليمين. الآية الثالثة التي استدل فيها في المقام هي الواردة في سورة المائدة، آية 5 في سورة المائدة. هذه الآية تقول اليوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان إلى آخر الآية. هذه الآية دلالتها على الجواز واضحة، شمولها لمحل الكلام أوضح، يعني هي واردة في أهل الكتاب وعنوان مشركين وكوافر، واردة في أهل الكتاب. أحل لكم الطيبات، أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب، ثم يقول وأحل لكم المحصنات من المؤمنات وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا شنو الكتاب. المحصنة يعني العفيفة، يعني العفيفة المحصنة من الذين أوتوا الكتاب حلال لكم، فتكون دالة على ماذا؟ على جواز الزواج بماذا؟ بالكتابية. مهر، لا المقصود بالمهر، بالاتفاق المقصود إذا آتيتموهن أجورهن هو ياهو هو المهر. بل إيه بس المقصود بالمهر هنا الآن مو بعيد. الأجر في القرآن الكريم يراد به المهر إلا في مورد واحد، وهي مورد آية المتعة، آية الزواج المنقطع. لا يطلق الأجر، لا حتى على الشسمة يطلق في روايات الصداق والمهر، وارد تعبير عن هذا بالأجر. هي قصة الشعر عمار بيها الأجر. زين، هاي الآية ظهورها في الجواز واضح، شمولها لمحل الكلام واضح، معارضتها للآيات المتقدمة بحسب الله يتكلم، معارضة الظاهرية يعني حسب ما نفهم احنا ولا مو بالواقع، معارضة بحسب ما نفهم احنا وإدراكنا القاصر للآيات السابقة بناء على صحة الاستدلال بها على التحريم أيضا شنو؟ واضحة، تلك تحرم بينما هذه شنو؟ تجوز. هذا التعارض الظاهر بين هذه الآيات في الحقيقة خلق جو من الحديث في أوساط الفقهاء لأنه كيف نعالج هذا التعارض، كيف نعالج هذا التعارض. الكلام في علاج هذا التعارض بين الآيات الشريفة، التعارض الظاهري، تارة يتم بملاحظة الآيات للأسف، يعني نقصر النظر على الآيات لحل مشكلة التعارض بحسب ما نفهم، مرة لا نستعين بماذا؟ بروايات واردة في مقام تفسير الآية، هاي الآية وديش الآية، أو ترتبط بماذا؟ بهذه الآيات. نستعين برواة من الخارج في حل هذا التعارض. الآن نتكلم في المقام الثاني، نقدم الحديث عنه. هناك عدة روايات في الحقيقة تعيننا على تفسير واستكشاف ما هو المراد بهذه الآيات الشريفة. هذه الروايات عديدة، مروية في الباب الثامن، في الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر، في الباب الأول. نقرأ نماذج هذه الرواة، مو نماذجنا، كلنا نقرأها تقريبا حتى نكون فكرة عن الآيات. أول رواية هي عبارة عن رواية اللي يرويها الشيخ الخليني، حديث الأول عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رواح عن زرارة. الرواية صحيحة سنة، هي مهمة جدا. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذه الآية الثالثة، الآية المجوزة. فقال: هي منسوخة بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه الآية نستفيد منها أولا شمول لا تمسكوا بعصم الكوافر للمقام، هذه مهمة جدا، لأنه معنى الرواية أنه لولا الناس لكان حكم الذين أوتوا الكتاب هو شنو؟ هو حكم الكوافر، يعني لا يجوز الزواج بها. يقول: سألته عن قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، سألته عن المحصنات من الذين، شنو حكم المحصنات من الذين؟ ألا يتجوزها؟ قال: لا، نسخت هذه، نسخت بماذا؟ ب لا تمسكوا بعصم الكوافر. إذا لا تمسكوا بعصم الكوافر كما تشمل غير الكتابيات تشمل أيضا شنو؟ الكتابيات كوافر. هذا اللي نستفيد منه، هذا واحد. والشيء الثاني أنه نستفيد أن الآية الأولى، الآية الثلاثة والآية الثانية، أن الآية الأولى لا تمسكوا بعصم الكوافر ناسخة للآية الثالثة، ناسخة لآية الجواز. هاي رواية. الحديث الثالث في نفس الباب، الرواية حسنة، يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم. الرواية معتبرة موثقة، الرواية معتبرة، الحسن بن الجهم ثقة، ابن فضال ثقة، أحمد بن محمد بعد ابن خالد أو ابن عيسى كلهم ثقات، محمد بن يحيى أما ثقة. واضح هذه الرواية أيضا معتبرة سندا، أهم هذه. عن الحسن بن الجهم قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام، ابتداه من دون سؤال: يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة، نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك. شو بدي أتكلم بعمورك؟ قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم به قولي. تلاقيك ويعلم به قولي. قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا مطلقا، لا يجوز تزويجها. قال: ولما؟ شو دليلك على هذا؟ قلت: لقول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن لا يسابق. قال: فما تقول في هذه الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ وهي تجوز. قلت فقوله ولا تنكح المشركات نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت. صحيح أن الراوي هو اللي ذكر الناس، لكن إقرار الإمام له واضح من خلال هذه الرواية، حمل الرواية على أنه تبسم به استهزاء أو أنه ما راض عن قد أهل الزعاء خلاف الظاهر، أعوذ بالله به قولي خلاف الظاهر. تبسم ثم سكت ظاهر من هذا، لأن الراوي فقط ما ينقل هكذا أنه أقره على ذلك. هذا هو المستفاد من هذه الرواية. هذه الرواية نستفيد منها، نستفيد منها أمور. الأمر الأول شمول عنوان المشركات في محل الكلام، المشركات عنوان يشمل الكتابية والنصرانية، هذا واضح من خلال هذه الرواية المعتبرة سندا. والأمر الآخر هو أن هذه الآية لا تنكح المشركات ناسخة لآية الشنو، لآية الجواز. إلى هنا حصلنا على روايتين معتبرتين سندان، كل منهما يقتضى المعنى أن آية المحصنات من الذين أوتوا الكتاب منسوخة. الرواية تقول منسوخة بآية ولا تمسكوا بعصم الكواكب، الرواية الثانية تقول منسوخة بماذا؟ ب ولا تنكحوا المشركات. والروايتين ضعفنان، أما الأولى فما تقول؟ سألت أبا عبد الله عن قول الله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لا لا، احنا أمس قلنا أنه وارد في كلماتهم أنه يراد به الداعي. أمس ذكرنا المعنى أنه هتش في كلماتهم يراد به الداعي، بس هذا مو واضح. مو واضح. سعب الآيات أنا سنجليها بعدين، يعني مسألة التفصيل. سنشوف. من؟ خنشوف. هذه الرواية الثانية قلنا هم متأكد أن آية الجواز منسوخة بهذه الآية، وهي رواية صحيحة سنداً. الحديث الآخر اللي يرتبط في المقام ينفعنا في المقام هو عبارة عن الحديث الرابع في الباب نفسه، وهي رواية لزرارة لكنها سنداً غير تامة. يرويها أيضا الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد، يعني أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن أحمد ابن عمر عن درست الواسطي. أحمد بن عمر هذا مجهول، ما يمكن الاعتماد عليه، فالرواية سنداً غير تامة كما نصوا على ذلك أنه عبر عنها بالرواية. عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال قوله تعالى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الرواية أيضا ظاهرة في ماذا؟ في شمول عصم الكوافر لأهل الكتاب، وأنها دليل على تحريم أهل الكتاب. ويفهم منها شنو؟ يفهم منها أن الحكم، هذا الحكم ما منسوخ، يعني حرمة الزواج بالكتابية ما منسوخ. هذا نقول ليش؟ لأنه أقع احتمال في رواية تجي أن آية الذي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ناسخة لمن؟ لهذه الآية. أكو يجي كلام أن آية الجواز ناسخة لآية الشنو؟ تعريف. يظهر من هذه الرواية لا، أنه آية التحريم باقية على حالها وما منسوخة بآية ماذا؟ بآية الجواز. لكن الرواية سندا فيها مشكلة. الرواية الأخرى اللي تذكر في المقام هي الرواية اللي يرويها النعماني وينقلها عنا قبل هذه الرواية حديث السابع، رواية اللي ينقلها الطبرسي في مجمع البيان حديث السابع في نفس الباب عند قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني آية الجواز. قال روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وبقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا يؤيد ياهو، يؤيد مضمون الرواية الأولى ومضمون الرواية الثانية أن آية الجواز منسوخة بآيات التحريم. الآية الأخرى، الرواية الأخرى هي الحديث السادس في الباب الثاني اللي ينقلها السيد المرتضى في كتاب المحكم المتشابه عن تفسير النعماني، وقالوا بأنه الشيخ القمي علي بن إبراهيم أيضا رواها في تفسيره. أنا ما راجعت ما أدري، بس أنقل عن جماعة وظهر أنه ثابت أنه الشيخ القمي في تفسيره أيضا ذكر هاي الرواية. فهاي الرواية رويت على ما من أعلى من النعماني والقمي في تفسيره، في تفسيرهما بإسناده الآتي عن علي عليه السلام. النعمان عدة فالسند ذكر الشيخ صاحب الوسائل في الخاتمة، فالسند طويل غير معتبر، غير تام سندا، السند طويل جدا يذكر بحيث يوصل بالنعمان. عن علي عليه السلام قال وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك، ما منسوخ بحاله لم ينسى، وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه. ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن آية الجواز نسخت آية شنو؟ آية التحريم. موجه بالعكس انصاف. فأطلق الله ما نسخهن بعد أن كان نهار، وترك قوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمن على حاله لم ينسخه. فهذا هو المثال للآية الواحدة اللي ينسخ بعضها ويترك بعضها شنو على حاله. ولا تنكح المشركين هذا ما نسخ، بقى حرام أن الزوج المسلم من المشرك، لكن لا تنكح المشركات هذا نسخ، فيجوز للمسلم أن يتزوج بماذا؟ بالمشركات. هذا أمر واحد. أكو رواية أخرى يرويها العياشي في تفسيره، هذه مضمونها نفس مضمون صحيح الزرارة الأولى اللي تقول بأنه آية الجواب منسوخة بلا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه جميع الروايات مرتبطة بالمقام اللي يريد أن نستعين بها لعلاج حالة التعارض الظاهر بين الآيات القرآنية. هذه الرواية كما ترون معظمها ليس تام شنو سندا، من الصعب جدا التعويل عليه. ما تم سندا هو عبارة عن روايتين، عبارة عن صحيح الزرار وعبارة عن موثقة الحسن بن الجاهم. هي صحيح الزرار، صحيح الزرار عن الزرار، صحيح الزرار ومعتبرة الحسن بن الجاهم، هاتان الروايتان تامتان سندان. خب، ما هو مضمون هاتين الروايتين؟ هل يوجد بين هاتين الروايتين تعارض؟ ما يوجد تعارض، لأن الأولى تقول أن آية الجواز منسوخة، الثانية تقول آية الجواز شنو؟ ها؟ منسوخة. رواية الأمر أن الناسخ فيهما يختلف. الآية الأولى تقول أن الناسخ وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصا من كوافة، الثانية تقول أن الناسخ هو ماذا؟ هو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. بس بالنتيجة أن آية الجواز منسوخة لهاتين الآيتين الشريفتين. أنا بينهم تعارض؟ قد يقال أنا ماكو بينهم تعارض. شنو المانع أنه آية واحدة منسوخة بماذا؟ بآيتين. ماكو مانع منا هذا. فإذا ماكو مانع منا هذا فماكو تعارض بين الروايات. فإذا ماكو تعارض بين الروايات حينئذ نصل إلى نتيجة بلحاظ الآيات القرآنية بعد الاستعانة بهذه الأخبار. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الحكم هو التحريم استنادا على الآية الأولى والآية الثانية. وأما الآية الثالثة التي يستدل بها على الجواب فهي منسوخة، ارتفع حكمها. هذا اللي بلا دخول في التفاصيل عقدا، وبعدين يجي بعدين بالتفاصيل يجي ذكرا بالأقوال المسجد نستعرضها، نستعرض أدلتها. هذا الذي يمكن أن يقال أو قيل في استفادة الحكم من الآيات الشريفة، إلا أن هذه النتيجة تتعرض لمشكلة حقيقة، وهذه المشكلة هي يعني الإشكال. وهذا الإشكال أو عدة إشكالات، عدة إيرادات. الإيراد الأول يرتبط بهذا الشيء، لأن المعروف والمشهور ظاهر الله العالم أنه معروف بين الخاصة والعامة أن سورة المائدة هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله، وآية الجواز في محل كلامنا هي في سورة المائدة كما قرأناها، بينما الآية الأولى في سورة البقرة، الآية الثانية في سورة الممتحنة. فكيف تكون الآية التي هي واردة في سورة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله تكون ناسخة لما قبلها؟ تكون منسوخة لما قبلها. بعبارة أخرى، كيف تكون الآيات المتقدمة في سورة البقرة وسورة الممتحنة ناسخة لما بعدها؟ سنبين كيف يكون هذا ناسخ لي آية نزلت على النبي قبل وفاته بشهرين، كما سيجي في رواية صحيحة أن المائدة نزلت على النبي قبل وفاته بشهرين أو ثلاثة أشهر. آية نازلة في مكة تكون ناسخة آية بعد ما جاءت ما واصلة ما مبللة؟ هذا غير معقول. هذا الإشكال مني على أن نثبت أن سورة المائدة هي من أواخر ما نزل علينا على النبي صلى الله عليه وآله. الظاهر رأي ثابت يمكن إثباته برواية صحيحة سندا، ومدعومة ومؤيدة بروايات كثيرة كثيرة حتى من العامة، حتى من العامة، بأن المائدة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله. الرواية التي أقول هي رواية صحيحة يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا المطلب هي عبارة عن رواية مروية في أبواب الوضوء، في كتاب الطهارة أبواب الوضوء في الباب 38 من أبواب الوضوء، الحديث السادس الرواية الصحيحة الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، اللي قلنا مرارا أن سند الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد صحيح ومعتبر، عن حماد عن حريز عن زرارة معتبر سندا بلا أشكال، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم علي عليه السلام فقال ما تقولون في المسح على الخفين؟ المسألة أثيرت في زمان في الصدر الأول أثيرت هذه. فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام قبل المائدة أم بعدها؟ شوف الشفت يمسح على الخفين. طبعا هذا تنزلي، يعني إذا قلنا أن كلامك صحيح ورأيته يمسح على الخفين شوف الشفت بعد المائدة أو قبل المائدة؟ فقال لا أدري حقا ما يدري وكل شيء ما يدري. فقال عليه السلام سبق الكتاب الخفين، سبق الكتاب الخفين، بمعنى أنه لو فرضنا أنه مسح على الخفين وهذا فرض غير حاصل وغير واقع، فالكتاب يعني آية الوضوء. شنو الآية الوضوء شو تقول؟ وأرجلكم أرجلكم أرجلكم مرة الخفين امسح على الرجل خف ليس رجلان، واضح كتاب سبق الخفين. ثم يقول طبعا هذا مو محل شاهدنا، إنما هذا الكلام شو إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة، فهي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أنزلت المائدة هذا الرواية. سمحوا لي أنا أحتمل أنه كل الأمور اللي في بينكم يجي يعني ترتفع إن شاء الله. هذه رواية بالدر المنثور، أكو رواية كلها معروفة عند العامة أن موجودة بالجزء الثاني بالدر المنثور، في صفحة 252 أن سورة المائدة آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. أكو روايات أخرى مرسلة ضعيفة سندا لكنه لا إشكال في أنها تصلح علما للتأييد. من هنا يظهر أنه يعني لابد من الالتزام بأن المائدة هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله من القرآن الكريم. من هنا هذا الإشكال كأنه يتحكم أنه كيف تكون آية واردة في سورة البقرة في سورة الممتحنة اللي هي واقعة أنه مكية، سورة الممتحنة هي قضية نزلت في واقعة حدثت في أوائل البعثة. لا لا قبل فتح مكة، يعني مو أوائل الدعوة نقول، لكن قبل فتح مكة يعني بعد صلع الحديبية آية واردة في 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 بعد صلع الحديبية تكون ناسخة لآية نزلت على النبي قبل وفاته بشهر أو شهرين. هذا شلون نتعقل؟ هذا إشكال، هذا إشكال. يضاف إلى هذا إذا تريد نعمق هذا الإشكال أكثر نقول أن صحيح مو بحاجة إلى رواية، إذا قصرنا النظر على نفس الآيات من الصعوبة أن نؤمن بماذا؟ بأن آيات التحريم ناسخة لآية الجواز، إذا قصرنا النظر على نفس الآية، لأن هاي النقطة. آية الجواز بها خصوصية وهي قوله تعالى في صدرها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب اليوم أحل ضاعف لماذا؟ في أن هذا إحلال شنو؟ جديد بعد أن كان شنو؟ غير حلال. اليوم أحل لكم فهذا يعني يزعم أن هي التي تكون ناسخة لآيات التحريم مو أنه هي تكون منسوخة بآيات التحريم. واضح يعني بعد فرع أن هذه الآية تقول اليوم أحل لكم اليوم أحل لكم وبعد فرع أن هذه وردة في سورة المائدة موجي وسورة المائدة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله يقول اليوم أحل لكم فإذا هذا يكون ناسخ لأي آية تكون ظاهرة في ماذا ظاهرة في التحريم هذا الشيء الذي أحل لكم اليوم فالنسخ ينبغي أن يكون بالعكس وأن تكون تلك الآيات ناسخة علما لهذه الآية. إذا اليوم بعد أن لم يكن حلالا لكم اليوم أحل لكم بعد أن لم يكن كاملا بعد أن لم يكن كاملا وواضح بعد أن اليوم أكملت لكم دينكم بعد لم يكن كامل أكملته لكم رضيت لكم الإسلام دينا يعني بهذا المجموع التام أنا ما كنت أرضى لكم بالناقص هذا المجموع التام اليوم أنا رضيت له لكم به دينا بيت الظهور اليوم أحللت اليوم المعرب اليوم أحللت لك كذا يعني سابقا لم يكن حلالا بعد أن لم يكن شنو حلالا هذا بها هذا الظهور. احنا شوفوا هاي اكو فرق بين شيء سابق وقت انتهى من زمان خلوه وصلى الله على محمد.
لا
تكون من الأمور اللي تبدينك
عليها